أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في المحاضرة قبل الماضية، وكنا قد بدأنا في الكلام على أعمال البنوك، فتكلمنا في هذه المحاضرة عن مفهوم البنك وتاريخ إنشاء البنك، ثم تكلمنا على مجموعة الخدمات التي تقدمها البنوك، وكنا قد قسمناها إلى ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى مجموعة الخدمات المصرفية، المجموعة الثانية مجموعة الخدمات الائتمانية، المجموعة الثالثة مجموعة الخدمات الاستثمارية. وعرفنا الفرق بين الأمور الثلاثة، ثم تكلمنا بعد ذلك على مجموعة الخدمات المصرفية، وقسمناها إلى ثماني عمليات. العملية الأولى الحسابات المصرفية، الثانية الحوالات، الثالثة عمليات المقاصة، الرابعة بطاقات الصرف الآلي، الخامسة إصدار الشيكات بأنواعها، السادسة صرف العملات، السابعة صناديق الأمانات، أحسنتم، الثامنة الاتصال المصرفي. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ مع مجموعة أخرى، وهي مجموعة العمليات الإيقانية الائتمانية. والعمليات الائتمانية يا إخواني هي أساس عمل البنك. يعني الماضية هذه إنما كانت خدمات يقدمها البنك زائدة، لكن مجموعة الخدمات الائتمانية هي أساس عمل البنك. ما معنى كلمة ائتمان؟ كلمة ائتمان يا أخواني جاءت من كلمة فضل، جاءت من كلمة أمانة، جاءت من كلمة أمانة. وأتمنتك يعني أعطيتك شيئا للأمانة، ومنها سموها مجموعة الخدمات الخدمات الائتمانية. حاضر. ويعرفون يا إخواني ذلك بيقولون مبادلة قيمة حاضرة، مبادلة قيمة حاضرة بقيمة جارية، يعني بيعطيك قيمة حاضرة الآن ويأخذ منك قيمة جارية آجلة. ولذلك سميت يا إخواني ائتمان. أخي على هامش الموضوع سأل سؤال، قال ما معنى، ما الفرق بين الخدمة الخدمات والخدمات؟ الخدمات جمع خدمة، خلاص، الخدمات جمع خدمة، والخدمات جمع خدمة، وهي الحديدة التي توضع في فم البعير، الفرس، الحمار، عشان تتمكن من ايه، من قيادته. فلما اقول خدمات، الخدمات هذه خطأ، لكن هي يا اخواني خدمات جمع خدمة، خلاص. طيب نرجع مرة ثانية يا اخواني، قلنا الائتمان معناه مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة، قيمة حاضرة بقيمة آجلة، هذه أساس عملية البنك يا إخوان، يعني الإقراض. ولذلك بعضهم اختصر البنك في تعريف بكلمتين فقط، فقال البنك تاجر الديون، يعني يتجر في المداينات. البنك يتاجر في الديون، مداينات، هذا يا إخواني أساس عمل البنك. مجموعة الخدمات الائتمانية عندي مجموعة من المجموعات، لكن ينبغي علينا أولا الوقوف على العمل الأساسي للبنك اللي هو يا إخواني الإقراض. أساس عمل البنك يا إخواني الإيه؟ الإقراض. وربح البنك من الإقراض، ربح البنك من الإقراض، فيقرض هذا مبلغا من المال بفائدة، هنقول مثلا 7%، ويقترض من هذا بفائدة 5%. فرق ما بين الفائدتين هو أساس ربح البنك. يعني أخذ من زيد بفائدة 5%، أخذ منه 100 فيردها له 105، وأعطاها لعمر بفائدة 7%. اللي أخذ من زيد أعطاه لمن يا أخي؟ لعمر بفائدة 7%. يعني هيأخذها من عمر بكم؟ 107. كم بقي في الوسط؟ 2. فرق ما بين الفائدتين هو أساس ربح البنك يا أخوان. بل إن البنوك يقرض بعضها بعضا، البنوك يقرض بعضها بعض. يعني مثلا أنت وضعت في بنك من البنوك، مثلا وضعت في بنك الأهلي، في بنك مصر، في بنك الإسكندرية، وضعت مبلغا من المال، إذا لم يجد من يقرضه وضع هذه الأموال نفسها في البنك المركزي، ويأخذ من البنك المركزي فائدة ويربح فائدة بين الفائدتين. وهذه يا أخواني لا تحدث، بل إن البنك يا أخواني يقوم بعملية يسمونها خلق الأموال. هنفترض إن بنك من البنوك فيه 5 مليارات، كم يستطيع أن يقرض من الخمس؟ لا، الخمسة. يعني أنت الآن لو في جيبك 10 جنيهات يمكن أن تقرض منها 10 كاملة، لكن البنك يقوم بخلق الأموال، لأنه بيروح يقترض من البنك يا أخوان، بيروح ياخد معاه شوال، يقول أنا عايز 1,000,000 جنيه، ياخد معاه شوال يقتل 1,000,000 جنيه، أمال ماذا يفعل؟ يقول أنا أريد 1,000,000 جنيه، يقول حاضر، يطلع من حساب ويكتب في الحساب 1,000,000 جنيه لفلان، ويدور ضبط الشيكات، أو يكون معاك كارت الصراف. الرجل أخذ 1,000,000 جنيه، ماذا يفعل؟ بيروح يتاجر بها. ماذا يفعل؟ يعطيه شيك، شيك على البنك، سواء كان شيكا مصدقا كما كنا المرة الماضية، أو شيك مصرفي. الرجل يذهب إلى البنك بهذا الشيك، ينتقل من حساب فلان لفلان، ماذا فعل؟ رقم على ورق. ولذلك يا أخواني البنك إذا كان عنده 5 مليارات فإنه يمكنه أن يقرض 8 مليارات و10 مليارات عن طريق الأرقام، لأنه بيضع مبلغ من هذه الأموال وسميه تحت السحب. ولذلك البنك المركزي بيأخذ من البنوك نسبة 20% تحت السحب عشان يؤمن من يريد أن يسحب. ولذلك لو سحب جميع الناس أموالهم من البنوك لأفلتت. طب لماذا؟ لأن مال الناس عند البنوك أكثر مما موجود، أكثر من السيولة. بيكون بعملية خلق أموال أو صناعة أموال. طب باقي الآن الصبر. الآن يا إخواني هذا الذي يفعله البنك، المتاجرة في الديون بهذه الطريقة، يأخذ مال من زيد يعطيه لعمر، هذه المتاجرة بالديون ما حكمها في الشرع؟ جماهير الأمة والمجامع الفقهية على أنها ربا، على أنها ربا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست من الربا المحرم، إلى أنها ليست من الربا المحرم. وهذه حقيقة وقفة أنا أريد أن أقفها. ما أدلتهم على أنها ليست من الربا المحرم؟ يقولون يا إخواني، المودع ماله في البنك، اللي بيدع ماله في البنك ويأخذ عليه فائدة، ماله في البنك عبارة عن أمانة، ماله في البنك عبارة عن أمانة من الأمانات. طيب، وبعد هذه الأمانة يقول والبنك إنما يعطيه الفائدة من باب الهبة والعطية والجائزة والهدية. واضح؟ إذن لا إشكال، ما دام أمانة وسيستردها صاحبها والبنك يعطي هدية وعطية فلا إشكال في هذا الإيداع، فليس من الربا. هذه طبعا عملية من العمليات اللي هي عملية اقتضاض البنك. طب ولماذا تقولون ذلك؟ يقولون وهل البنك فقير حتى نقرضه؟ البنك مش فقير، البنك ليس فقيرا حتى نقرضه، لكن نحن إنما نضع أموالنا عند البنك أمانة. ولذلك ما تأخذه عليه من فائدة إنما هي جائزة من البنك، فلا تدخل في الربا المحرم. قل تعالى، ليست العبرة بالألفاظ لكنها بالمعاني والمباني. من أين قلت أمانة؟ قالوا إحنا بنسميها دي عملية ائتمان، هذه أمانة من الأمانات، ويريد أن يخرج فائدة البنوك من هذا بهذا الوصف. طبعا هذه نوع من أنواع العمليات، بهذا الوصف عن الربا المحرم. يقول تعالى، البنك بيعمل في المعاوضات ولا الإرفاق؟ معاوضات. البنك إنما افتتح ليكسب المال، يقوم بالمعاوضة وليس بعمليات الإرفاق. هذه واحدة. الثانية، البنك عندما يأخذ هذه الأموال هل يتصرف في عينها ثم يردها لمن أعطاها إياه، ولا بيحفظها له كده؟ خدت منك الفلوس حطيتها لك في خزنة، لما تيجي تطلبها طلعها لك من الخزنة وديها لك؟ لا، يتصرف فيها. والأمانة إذا تصرف في أصلها تحولت إلى دين بلا خلاف. واضح كده يا إخواني؟ طيب، عقد الأمانة الأمين عليه ليس ضامنا، لا يضمن، فإذا هلك عليه المال، إذا هلك المال دون أن يفرط لم يضمن. طيب البنك هنا يا إخواني ضامن في كل الأحوال المال ولا يقوم بعمل الأمين فلا يضمن المال؟ ضامن للمال. إذن هذا قرض ولا أمانة؟ قرض. هذه واحد. طب الشبهة عندهم يقولون وهل البنك فقير حتى نقرضه؟ نقول وهل الفقير فقط الذي يقترض؟ لا. طيب تعالى، رأس مال البنك 5 مليارات وهو يعمل في 8 مليارات، يبقى كان فقير ولا لا؟ رجال الأعمال يقومون بشركات مساهمة. يعني ايه بشركات مساهمة؟ الآن هو يريد أن يكبر الشركة، معاه مثلا 1 مليار أقام بها شركة، أراد أن يكبر الشركة. طيب هيكبر الشركة بكم؟ عايز يعملها شركة 3 مليارات. فأحد الذي يفعله أمرين، إما سندات وإما أسهم. يعني إيه سندات وأسهم؟ السند يا إخواني عبارة عن قرض منك للشركة، أنت لا تملك للشركة شيء، لكن أنت بتروح تشتري سند من الشركة مثلا ب1000، وستسترد ثمن هذا السند بعد عام 1100 ده اسمه ايه؟ سند، انت غير شريك في الشركة. او ينزل اسهم بالمليارين الباقيين، وتكون انت مشترك في الشركة بمقدار سهمك. هو الان ثلثي الشركة ليس له، وثلث الشركة ايه؟ له. طب الثلثين دول عبارة عن ايه؟ عدد كبير جدا من الناس مساهمين في الشركة، فهو يملك ملك مطلق في الشركة بمقدار السهم. مثلا دفع من المليارين التي تريدها الشركة 100,000، كم يبلغ 100,000 من المليارين؟ 1/20، ويبقى يملك ايه؟ 1/20 من الثلثين، فده مساهم. طيب واللي صاحب مليار هذا فقير حتى نقرضه؟ لا، لكن بالنسبة للشركة التي يريد أن يقيمها أصبح فقيرا ولا لا؟ أصبح فقير. الزبير كان من أغنياء وأثرياء الصحابة، وكان يأتيه الآن ويقول خذ هذه الأموال أمانة عندك. طب لماذا؟ لأنه يريد أن يأمن الطريق. إيه يأمن الطريق؟ أنت الكلام ده في العراق، ويريد أن يأخذها في مكة، وهو يخشى قطاع الطريق، فيقول الزبير اجعلها قرضا. طب ليه؟ لأمور. الأمر الأول لأنها ستختلط بماله وهو سينفق منها. الأمر الثاني حتى يضمنها، ثم يكتب له كتابة سفتجة زي التحويل الآن، ورقة يقول بها خذها واذهب إلى عامل دمكة، يعطيه الورقة وسيعطيك الإيه؟ المبلغ من المال. واضح؟ طب والزبير كان فقيرا حتى يقترض؟ لا، ده الزبير بعد وفاته أخذ من تركته بالفؤوس، ذهب بالفؤوس. إذن يا أخواني ليس الفقير فقط هو الذي يقترض، هذه واحدة. طب والثانية، البنك يقرض لا يقترض فقط، وسيقرض بفائدة، فماذا تقولون فيها؟ الأولى قلتها أمانة. طب أنا بأخذ من البنك أمانة؟ لا. أرادوا أن يخرجوها فقالوا أقوالا عجيبة. القول الأول قالوا البنك بمنزلة الوالد، الوالد ولا ربا بين الوالد، لأن البنك تملك الدولة، ولا ربا بين الوالد وابنه. نقول ومن الذي قال ذلك؟ إذا كنت أعمل في البنك مع البنك بمعاوضة هو يحبسني بها، الوالد لا يحبسني بهذا. من قال هذا؟ الثانية قالوا قولا أعجب، قالوا من قال أن الأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة؟ الذهب والفضة هو اللي فيه يا إخواني، هو الذي يجري فيه الربا. من قال بأن الأوراق النقدية تلحق بها؟ هتكون الثمنية. هيقول لك لا، مين قال أنا أقول بهذا؟ القدماء قالوا في الذهب والفضة إما الوزن وإما الثمن، إنها ثمن لغيرها، ولم يقولوا الثمنية. كله غفلت عن قاعدة مهمة، غفلت عن قاعدة مهمة. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا ديون وربا فضل. ربا الديون بإجماع يجري في جميع الأجناس وليس في الأصناف الربوية، بل إن الآيات التي وردت في ربا الديون كانت تجري في الجمال، يأخذ سن ويأخذ سن أكبر منه. واضح كده يا إخواني؟ والقاعدة في هذا أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا في ربا الديون إجماعا. فربا الديون يجري في سائر الأصناف، لو الزلطة يجري في ربا الديون. لو قلت لي أنا أديك زلطة الآن وتردها لي بعد سنة زلطة ونصف، هذه بلا خلاف يجري فيها الربا. إذن يا إخواني ربا الفضل يلحق أصناف معينة وما لحق بها بالعلة، وقد عرفنا ما معنى كلمة ربا الفضل. لكن ربا الديون بإجماع يجري في جميع الأصناف. واضح كده يا إخواني؟ طيب قالوا ما كنا في المحاضرة الماضية في محاضرة الأصول فلا نحتاج للإعادة. فاكرين؟ قالوا إن الربا إنما حرم لإيه يا إخواني؟ لأن فيه ظلم، والقرض الاستهلاك الإنتاجي ليس فيه ظلم، وقد أجبنا عنه. إذن يا إخواني الذي يحدث من المبادلة بينك وبين البنك إنما هو عملية قرض، فكل نفع جرها هذا القرض بشرط فهو الربا المحرم، فهو الربا المحرم. واضح يا إخواني؟ وهذه هي العملية الأساسية التي يقوم بها البنك. واضحة؟ طيب نحتاج لوقفة يا إخواني فيها؟ في أحد عنده سؤال فيها ولا ننتقل؟ ننتقل. يبقى أول عملية من عمليات الخدمات الائتمانية يا إخواني عملية الإيه؟ الإقراض. الإقراض بفائدة، وهذه يا إخواني المجامع الفقهية، المجامع الفقهية سواء مجمع البحوث الإسلامية بمصر، وكان في وقت إصدار الفتوى يضم علماء من جميع أنحاء العالم، أو مجمع الفقه الإسلامي، أو مجمع الاقتصاد الإسلامي، المجامع الثلاثة وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية قالت بأن فوائد البنوك من الربا المحرم. خلاص كده يا إخواني؟ فوائد البنوك من الربا المحرم. طيب أريد أن أنهي مسألة تذكرتها الآن. بعضهم استصدر فتوى من مجمع البحوث الإسلامية في هذا الوقت بأن فوائد البنوك ليست ربا، عشان يقابل فتوى بفتوى، وهذا يا إخواني لا يخرق الإجماع. لكن الآن لأنك تتصور معي مجمع البحوث كيف كان وأصبح الآن وكيف أصبح الآن. مجمع البحوث الإسلامية يا إخواني سابقا كان بيضم علماء من جميع أنحاء العالم، وكان في مجموعة من الخبراء. خلاص كده يا إخواني؟ فكان الخبراء يقومون بعمل البحوث سواء اقتصادية طبية إلى آخره، ثم تعرض على المجلس وتناقش من العلماء، وتعد فيها البحوث الشرعية. يبقى كل أهل تخصص بيكلموا فيه يا إخواني في تخصصهم، ثم تصدر الفتوى. هذا كان سابقا، وفي هذا الوقت صادرت الفتوى بإجماع مجمع البحوث الإسلامية بأن فوائد البنوك من الإخواني من الربا المحرم. تقادم مجمع البحوث الإسلامية فماتت فيه مجموعة الفقهاء ولم تجدد، وجددت مجموعة الباحثين والخبراء فأصبحت الغالبة، ولم يجدد الأعضاء من أنحاء العالم. ورحيقا حاضر ثاني يا إخوان أعيد. الآن العلماء في مجمع البحوث الإسلامية لم يجدد لهم، توفوا، ما جددناش مجموعة جديدة، وما أصبحش عندنا في علماء من أنحاء العالم، والخبراء الآن أصبح عددهم أكبر بكثير من عدد ليه؟ الفقهاء في المجمع. واضح كده يا إخواني؟ استصدر المجمع بحوث من خبرائه، ثم خرجت الفتوى بالأغلبية. بأغلبية من؟ ولا الفقهاء؟ واضح كده يا إخواني؟ فهذه الفتوى لا تساوي تلك. واضح؟ إذن الأمر على ما كان عليه، الأمر على ما كان عليه. وهذه يا إخواني تكاد تكون من المسائل الآن المقطوع بها، هذه المسألة تكاد تكون من المسائل المقطوع بها، لم يخالف فيها أحد من أهل العلم المعروفون بالعلم. واضح؟ ننتقل للمجموعة الثانية. فضل
يعني
لا ليست موجودة، ليست موجودة. طيب لماذا قالوها؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوالد للابن أنت ومالك لأبيك، وضحت كده؟ طيب نرجع الآن بقى إخواني، المجموعة الثانية إخواني من مجموعة الخدمات البيع بالتقسيط، البيع بالتقسيط ماذا يفعل؟ تذهب للبنك فيقوم معك بأحد أمرين، يقوم معك بأحد أمرين، يقول أريد أن أشتري السلعة الفلانية، خلاص؟ فيقول لك اذهب فاختر ما تريد وأنا أدفع الثمن ثم خذه. يعني مثلا أنت تريد أن تشتري سيارة، تذهب للبنك وتقول أنا أريد أن أشتري السيارة. أنت تظنوا تتذكروا في مجموعة الخدمات المصرفية كان البنك بيتحرى عن العميل؟ لا، لأنه ليس عنده شيء. هنا عندما تفعل هذه العملية أو العملية السابقة تريد أن تقترض من البنك، تذهب للبنك وتقول أنا أريد أن أقترض مبلغا من المال أو أريد أن أشتري السيارة، هيقول لك إيه؟ يبدأ البنك يطلب منك مجموعة من البيانات. لا، البيانات أولا، فيأخذ بياناتك أنت، الاسم والسن والوظيفة وكم تقبض وإيه دخولك الأخرى إلى آخر، ثم يبدأ البنك في التحري عنك عشان يصح الإيه؟ هذه البيانات. ثم يبدأ يطلب منك مجموعة من الضمانات، ثم يبدأ يقول نحن من الممكن أن نقرضك مبلغ في حدود كذا على قدر ما عندك من الضمانات وما يدخل لك من الدخول، خلاص؟ نفس الطريقة في بيع التقسيط. هتذهب البنك أنا أشتري سيارة بمئة ألف وفي الموجودة، هيتحرى عنك ثم ينظر مقدرتك كم كذا، إذن نحن نستطيع أن نشتري لك سيارة في حدود 70 ألف. تذهب وتختار هذه السيارة ثم يدفع عنك البنك كم؟ 70 ألف، ويقول لك مثلا أنت سترد في خلال 5 أعوام، 3 أعوام، 10 أعوام، ويحدد سعر الفائدة، يحدد سعر الفائدة. طب سعر الفائدة على أي شيء سيحدد؟ على الدولار يا أخوان، وما بيقص سعر الفائدة في العالم على الدولار، يحط حاجة اسمها الليبور زائد مجموعة من النقاط ويحدد لك سعر الفائدة، خلاص؟ يبقى عندك زمن ونقاط وإيه؟ وسعر فائدة سيحدد بإيه؟ بما يسمى بالليبور. على إيه يا أخواني؟ على سعر الفائدة العالمية الدولار. فمثلا يقول لك الفائدة الآن 10%، يبقى 70 ألف بفائدة 10%، ويبدأ إيه؟ يأخذ عليك الفائدة. واضح كده يا أخواني؟ طيب هل هذا بيع بالتقسيط؟ لا. طب لماذا؟ أولا لأن البنك لم يملك، البنك لم يملك أصلا عشان يبيع، البنك ما ملك أصلا عشان يبيع، لكن ماذا سيفعل؟ سيدفع عنك، هذا إقراض، ثم يأخذ على ما دفعه الفائدة التي يحدده، فهذا إقراض بفائدة، فهو ربا محرم لا يجوز. لا صبر سيأتيك، لا تدخل الموضوعات في بعضها، صبرا آل ياسف فإن موعدكم الجنة. حاضر. نسيت يا إخواني في المسألة الأولى في الإقراض، الإقراض يا إخواني عند البنك ينقسم إلى 3 أنواع، إلى 3 أنواع. النوع الأول قرض قصير الأجل، النوع الثاني قرض متوسط الأجل، النوع الثالث قرض طويل الأجل. معظم البنوك إنما تتعامل مع قصير الأجل ومتوسط الأجل، خلاص؟ هذه معظم البنوك، خلاص كده يا إخواني؟ وتحدد لكل واحدة سعر فائدة خاص بها. أيضا إذا تأخرت في تسديد قسط من الأقساط يركب عليك الفائدة. يعني افترضنا أنك بتسدد في كل عام 10,000، أنت لم تستطع في هذا العام أن تسدد 10,000، كان بيأخذ منك 10,000 بفائدة 10% أو 7%، ولم تستطع أن تسددها، ماذا يفعل؟ كم تأخرت؟ شهر، شهرين، يبقى معناها إيه؟ هيركب عليك الفائدة، يبقى عندك فائدة 7% وفائدة تأخير 2% 3% حسب المدة اللي إيه؟ التي ستتأخر فيها. يعني إما أن تزيد وإما أن تربي، لكن إما أن تزيد وإما أن تربي. في الجاهلية إخواني ما كانت بهذه الطريقة، ما كانت ربا مركبا بهذه الطريقة. إما أن تزيد وإما أن تربي في الجاهلية إخواني كان يقرض قرضا حسنا، يعني يأتي كده ب100,000 مثلا، ب1,000 يقرضها لك ويقول لك السداد بعد شهرين. تذهب بعد الشهرين، فين الفلوس؟ أنا معسر. يقول لك لا، إما أن ترد الآن وإما أن تربي، نزيد المدة ونضع إيه؟ فائدة. فتقول له لا نزيد المدة، يقول له خلاص شهرين وترد الألف 1,100. طيب البنك بيعمل كده؟ لا، ده البنك بيفرض فائدة من أول الأمر، إن القرض ليس حسنا بل قرض ربوي. طب وإن تأخرت؟ يربي الربا، يربي الربا، يعني فائدة مركبة. يبقى هو أسوأ من ربا الجاهلية، هو أسوأ من ربا الجاهلية الذي قال الله فيه تعالى، الذي قال الله تعالى فيه لا تأكلوا الربا إيه؟ أضعافا مضاعفة. هذا أسوأ من هذه الأضعاف المضاعفة. واضح كده يا إخواني؟ طيب عرفنا بيع التقسيط. من العمليات أيضا التي تتكون في البنوك يا إخواني ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذه أيضا تقوم بها البنوك الإسلامية، بيع المرابحة للآمر بالشراء. بيع المرابحة للآمر بالشراء يا إخواني استصدرت فيها البنوك الإسلامية فتوى من بعض الفقهاء بحلها. الفقهاء ماذا فعلوا يا إخواني الذين أحلوا؟ لفقوا بين مذهبين، لفقوا بين مذهبين، لفقوا تلفيق بين مذهبين. المذهب الأول مذهب الشافعي، الشافعي يقول بجواز بيع المرابحة، وهذا في الأم، وكذلك الحنفية. ما معنى كلمة بيع المرابحة؟ أن يأتي أحدهم على آخر ويقول اشتري لي السلعة الفلانية وأربحك فيها، خلاص اشتري لي السلعة الفلانية وأربحك فيها، خلاص. فيقول الشافعي يباح له أن يفعل ذلك، يجوز له أن يفعل ذلك، غير أنه لا يبيعه حتى يشتري ويحوز. يعني مثلا أنت جيت قلت لي اشتري لي القلم ده وأربحك به، الشافعي يقول يجوز أنك تروح تشتري القلم وتملكه، بعد ما تملك القلم تقول له أنا اشتريت القلم، هتشتري؟ يقول لك نعم، بكم؟ تقول له بكذا وكذا. يبقى الآن يا إخواني الشافعي أجاز لك أنك تشتري السلعة وتحوز السلعة ثم تعرضها للبيع، لا إشكال في هذا. طيب البنك لو فعل هذا يخشى أن المشتري لا يشتري وهو يريد أن يربح، فماذا يفعل؟ بحثوا في المذاهب الأخرى، فوجدوا أن مالك يوجب الوفاء بالوعد إذا وعدت بشيء وخسر لك. يعني مثلا قلت الواحد يعني افعل كذا وكذا وكذا، طيب فعل وأنا أعدك أن أتيك، مثلا أعدك أن أتيك، فراح اشترى أكل وطعام وشراب وخسر، وبعدين ما جيتش، ما وفيت بالوعد، خسر مال ولا ما خسرش مال؟ طب ولو فأم الوعد عند مالك هنا لازم يجب، فعندها يضمنك. طيب مالك يقول بحل بيع المرابعة؟ لا. الشافعي يقول بالإلزام بالوعد؟ لا. الشافعية يعني وكل المذاهب تقول بالإلزام بالوعد ديانة لا قضاء. يعني إيه ديانة؟ يعني تأثر، لكن ليس قضاء، يعني مش هضمنك. قضاء ديانة وقضاء. نعم. ماذا يفعلون؟ أخذوا من هذا المذهب ومن هذا المذهب ولفقوا بين المذهبين. طيب الآن على الرغم من التفريق بين المذهبين إلا أن أيضا عندك مجموعة من الخلل. كيف بقى توجد البنوك بيع المرابحة الأمن بالشراء؟ البنوك الإسلامية إخوان، وهذه من العمليات التي لا تجوز في البنوك الإسلامية. تذهب إليه تقول أنا أريد أن أشتري السلعة الفلانية، خلاص؟ ماذا يفعل معك؟ يتحرى عنك بالطرق التي قلناها. وبعدين تذهب إلى البنك مرة ثانية ويكون قد تحرى عنك وعرف الأمانة، طب ماذا يفعل؟ قل لك تعالى هنكتب بينه وبينك وعد، عقد مواعدة، عقد مواعدة، فتوقع العقد المواعدة. طيب عقد المواعدة هذا ملزم بإيه؟ إنه لو اشترى السلعة يعطيها لك. طيب أنت قلت لا أريدها، لن أستلم، يضمنك كامل الثمن بعقد المواعدة. أو في بعض البنوك يضع لنفسه خيارا إنه يأخذ منك الربح. طب ليه؟ لأنه لا مشتري آخر عايز نفس السلعة، فيأخذ منك الربح. أنت الربح كان كام؟ جبناه ب40,000 وربيعه لك ب90، فماذا سيفعل؟ يأخذ منك 20,000 وبعدين يبيع السلعة على الآخر ويأخذ منه الربح. نسأل سؤالا، عقد المواعدة الآن ملزم؟ ملزم. عقد المواعدة هنا الآن ملزم، يلزمك بأن تأخذ السلعة. سميه مواعدة، سميه ما تشاء، هذا عقد مواعدة ولا بيع؟ بيع. طب لماذا؟ لأن ألزم بالشراء. هنا يا إخواني البنك باع ما لا يملك، البنك باع ما لا يملك. لما بيكتب معاك عقد المواعدة وعقد المواعدة ملزم، هذا عقد بيع، فألزمك بسلعة وبثمن للسلعة قبل أن يشتري، ثم لما اطمأن أن عقد المواعدة أصبح معه ذهب فاشترى السلعة، سواء بأحادها في مخازنه أو قال لك اذهب فخذها من الموضع الفلاني، يذهب من البنك وكيل عنه يستلم السلعة ويعطيها لك. خلاص يصححها. كيف؟ كما قال الشافعي، يمتلك ثم يبيع عليه ولا يكتب عقد. يا إخواني النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع، عن ربح ما لم تضمن، عن ربح ما لم تضمن. أنت الآن لو تأخذ السلعة وتضمنها عندك تبيعها، ضمنتها فتأخذ الربح في المقابل، لكن هنا أخذ ربح ما لم يضمنه وباع ما لا يملك. إذن هذه العملية عملية ربوية، عملية غير جائزة، لأن البنك يبيع ما لا يملك، سواء كانت في الفروع الإسلامية أو البنوك الإسلامية. ما الفرق بين كلمة فرع إسلامي وبنك إسلامي؟ الفرع الإسلامي يا إخواني يأتي بنك من البنوك الربوية ويريد أن يجمع لديه من يقول أنا أريد الدين، كما يجمع لديه من يقول أنا أريد الربا، فماذا يفعل؟ ينشئ فرع ويسميه فرع المعاملات الإسلامية، ويتعامل فيه ببعض المعاملات الإسلامية سواء المباحة أو اللي فيها شبهة مثل التي مرت معنا الآن. لكن في نهاية الأمر جميع الفروع تصب في خزينة واحدة، خزينة البنك، ويتعامل بها معاملة واحدة. واضح كده يا إخواني؟ إذن يا إخواني هذه العملية من عمليات البنوك، بيع المرابحة، الأمر بالشراء، عملية إيه؟ غير جائزة. خلاص؟ طيب نأخذ عملية أخرى فقط وننهي المحاضرة. ماشي؟ المجامع الفقهية يا إخواني على أن المرابحة، بيع المرابحة، الأمر بالشراء لا يجوز، لكن هذه فتوى لبعض مفتي البنوك. واضح؟ طيب عندنا أيضا يا إخواني من المعاملات التي تجري في البنوك عملية التورق. التورق، ما معنى كلمة التورق؟ التورق جاءت من كلمة الورق، الورق بالكسر، كسر الراء، والورق هي الفضة. ذلك أن صاحب هذه العملية لا يريد سلعة لكن يريد ليه؟ المال. طيب صورة، أولا يا أخواني صورة المرابحة شيء، والمرابحة كما تجريها البنوك اللي احنا نسميها المرابحة الأمر بالشراء شيء آخر. فقد نقول بحل بيع المرابحة ولا نقول بحل بيع المرابحة الأمر بالشراء كما تجريه البنوك الآن، لكن لو عدلت هذا أمر آخر. أيضا الآن نريد أن نتصور صورة التورق وبعدين صورة التورق كما يجري في البنوك. خلاص؟ التورق معناه يا إخواني رجل يريد مالا ولا يجد من يقرضه، ماذا يفعل؟ يذهب فيشتري سلعة من السلع، يشتريها بالآجل خلاص أو بالقسط، فإذا امتلكها أخذها تباعها على ثالث نقدا، يعني مثلا نروح اشتراها بالقسط ب90,000 وذهب فباعها نقدا عاجلا على آخر ب70,000، لكنه يريد المال الآن. خلاص؟ فالآن ماذا فعل؟ تورق. هو لا يريد السلعة لكن يريد الايه؟ المال. خلاص كده يا إخواني؟ هذه غير الحرق في السلع. حرق السلع هذه في البيوع وستأتي، وانا عارف، لكن هذا يريد المال لا يريد سلعة اصلا، لكن عملية الحرق لكسب السوق هذا شيء وهذا شيء اخر. خلاص كده يا اخواني؟ وهناك فرق ايضا بين التورق وبيع العينة. خلاص كده يا اخواني؟ هذه الصورة من صور البيوع اختلف فيها اهل العلم، منهم من قال هي أخية الربا، أخية الربا يعني أخت الربا، لكن لما يكون أخية الربا يعني تصغير. طب لماذا؟ لأن هذا الرجل أخذ 70,000 وسيدفع 90,000. خلاص. ومن أهل العلم قال ليست محرمة لكنها مكروهة، والقول بالكراهة والتحريم هو قول الجمهور. الكراهة والتحريم سواء القائل بالكراهة أو القائل بالتحريم وقول جمهور أهل العلم، والقول بالكراهة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. خلاص؟ طيب، قول في مذهب أحمد وبعض وقول لبعض المعاصرين زي الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، والشيخ السعدي وغيرهم بإخواني بجواز هذه الصورة من صور التورق، وقالوا هي صورة عكسية ليست ربا. طب لماذا؟ لا ليه صورة عكسية؟ لأن يا إخواني هو الآن في صورة الربا يأخذ 70,000 ويرد 90,000، لكن هنا أخذ 90,000 وباع 70,000 عكسية أقل. وإلا لو كنا ربا من المرابي؟ مين الرجل الأول اللي اشترى منه بالأجل هو لا يعرف أنه يريد أن يبيع السلعة، الرجل الثاني لا يعرف أنه يريد أن يبيع السلعة، هو المرابي والذي أخذ ربا. واضح يا إخواني؟ لأن عقد الربا بين طرفين، واضح؟ طيب خلاص كده يا اخواني، هذه صورة التورق، صورة التورق، وهذه على الخلاف الذي قلناه، هذه على الخلاف الذي قلناه. هذه غير، هذا صرف، تكلمنا عنه المحاضرة الماضية، حضرتها؟ احنا كنا الدكتور جمال المراكبي والدكتور السلوس على المنع من هذه الصورة، على المنع من هذه الصورة، على عدم الجواز، وأنا أفتي بالجواز عند الضرورة، أفتي بالجواز عند الضرورة، عند الضرورة يعني لا يجد من يعطيه المال وهو لا يحتاج للمال في كماليات، لكن في إيه؟ واضح كده يا إخواني؟ خلاص؟ طيب، لكن التورك يا إخواني في بعض الأحيان باب من أبواب السجن، باب من أبواب السجن، يعني التورك مشهور جدا في المملكة، أخذا بفتوى من أحل التورك، فتجد كل واحد يذهب يشتري سيارة ويبيعها، وبعدين يشتري سيارة ثانية ويبيعها، ويشتري سيارة ثالثة ويبيعها، وبعدين يعجز عن الثلاث. ولذلك نقول يا إخواني نحن إنما نفتي بها عند الضرورة، وهذه فتوى ولا حكم؟ فتوى. تفضل. صورة الربا قالوا أخية الربا، خلاص. طيب التورق المصرفي كيف يتم؟ التورق المصرفي يا إخواني إما يكون في الأسواق المحلية أو في الأسواق العالمية، إما في الأسواق المحلية أو في الأسواق العالمية، بعض البنوك بتجري في الأسواق المحلية وبعض البنوك بتجري في الأسواق العالمية. الآن ماذا يحدث؟ البنك يعلن عن عمليات تورق موجودة فيه، يذهب العميل يقول أنا سأشتري من البنك حديدا مثلا، يشتري من البنك 5 طن حديد، بعد ما يشتري 5 طن حديد من البنك هيشتريها بالإيه خلي؟ بالآجل. فمثلا 5 طن حديد بالآجل هيكون له 5 طن حديد بالآجل ب30,000، يكتب مباشرة للبنك عقد وكالة، انتبه، يكتب مباشرة للبنك عقد وكالة أن يقوم البنك بالبيع عنه، فالبنك يبيع عنه لتاجر من التجار. هذه قد تكون في الأسواق الداخلية. طيب في الأسواق العالمية ينظر أيضا لبعض المعادن النفيسة، خلاص، حديد، ألمونيوم، وما شابه. يذهب رجل مثلا يقول أنا أريد أن أتورق معك بمبلغ 100,000، مع العلم يا إخواني مثلا لو يشتري من الأسواق العالمية هو لا يستطيع أن يشتري أقل من 25 طن، لأن الحديد عبارة عن كومات، كومة لا تفرد، لكن البنك يوافق، وبعدين يكتب له ويرسل للسمسار، السمسار يقول له خلاص بمئة ألف، ويكتب عقد وكالة ثم يبيع عنه ويعطيه المال. هذه العملية صحيحة ولا غير صحيحة؟ هذه أيضا يا إخواني منعتها المجامع الفقهية. طب لماذا؟ لأن يا إخواني الرجل إنما يكتب عقد البيع وعقد الوكالة في نفس المجلس ولم يتم عنده قبض السلعة، هذه واحد. الأمر الثاني أن البنك يشتري من سمسار، والسمسار حقيقة لا ينقل للبنك، لكن البنك أنت بتوكل البنك والبنك بيوكل إيه؟ السمسار، وفي الغالب نفس السمسار، واضح؟ فالسمسار بيبيع لك ويشتري منك ويبيع لغيرك، ولذلك 25 طن بيبيعها 10-20. طب لماذا؟ لأنه لا يتم نقل السلعة على الورق، خلاص؟ فهذه أشبهت صورة العينة الثلاثية، أشبهت صورة العينة الثلاثية. عارفين بيع العينة يا إخواني ولا لا؟ عارفينه؟ طيب بيع العينة يا إخواني، أنت تريد مالا وأنا لا أريد أن آكل منك الربا الصريح أو أوكلك الربا الصريح، ماذا أفعل؟ أقول لك تعالى نعمل محلل، تأتي تقول مثلا أنا عايز 100 جنيه، خلاص؟ وأنا أريدها منك بعد عام 110. أقول لك طيب إيه رأيك، أنا عايز أبيع لك القلم ده ب110 بسعر آجل، تكون موافق، خذ القلم، أديك القلم. أنت خدت مني شيء؟ مالي أنا أخذت؟ لا، خدت القلم. وبعدين أقول لك طيب بيع لي القلم، أنا عايز أشتري منك الآن نقدا، بكام؟ ب100. أخذ منك القلم وأعطيك 100. الآن كم أخذت مني؟ 100. وكم عليك؟ 110. وأحيانا يأتوا بمحلل، يعني إيه محلل؟ يأتوا واحد ثالث عشان الموضوع يعني يبقى ملموم شوي، ثالث يقول له تعالى عشان هيبيع لك، فيأخذ مني 110 آجل، وبعدين يأخذها ويعطيها للثالث، ها بكام؟ ب100. يدي له 100 ويدي له القلم ثاني هديه. واضح كده يا اخواني؟ فدي اسمها العينه الثلاثيه، العينه الثلاثيه. بيع التورق يا اخواني اشبه العينه الثلاثيه، ولذلك مجامع البحوث الاسلاميه، المجامع الفقهيه لم تجز التعامل بالتورق، خلاص كده يا اخواني، التورق المصرفي. طيب ان شاء الله في المحاضره القادمه سنأخذ البيع المنتهي بالتمليك، وسنأخذ أنواع البطاقات الائتمانية وليس بطاقات الصرف التي تكلمنا عنها المرة الماضية، وسنتكلم في بعض شهادات الاستثمار حتى نكون إيه؟ يعني عندنا إلمام ببعض معاملات البنوك. جزاكم الله خيرا وصلوا إليكم. نعم إن شاء الله.